الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. في متابعة لما مر بنا من أن في لأحد المناهج الرجالية في تتبع روايات المقاتل ومقتل الصدوق نموذجا، مر بنا أنه كيفية النقل التي تذكر في الروايات، روايات المقتل كنموذج مقتل الصدوق رحمة الله عليه، وفي نماذج أخرى كالروايات التي جمعها أيضا صاحب الوسائل في أبواب المزار، نلاحظ أن كما مر كيفية النقل متنوعة من منابع ومصادر كثيرة عديدة، كل مصدر منها يهيئ أرضية تواتر في النقل لأحداث عاشوراء، سواء مصدر النقل الأئمة عليهم السلام كما مصادر وحي، أو الهاشميات والعلويات سواء تلك التي كنا في عاشوراء في نفس أرض كربلاء أو غيرهن ممن لم يكن ولكن بالتالي في ذلك الزمان ككنا، أو من يرتبط بهن كبعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله من كانت لهن موالاة لأهل البيت عليهم السلام كأم سلمة رضوان الله تعالى عليها، أو على كل النساء أخريات وأخريات الجانب النسوي كما مر بنا، أو حتى أزلام السلطة الأموية ممن كان له إما موقف غير متحامل على أهل البيت عليهم السلام أو متحامل، أو بل من نفس أعضاء حتى البيت الأموي ممن كان يحرجهم الحقيقة أن يبوحوا فيبوحوا بها إلى كثيرين، كما هو الحال في روايات مطر السماء دما أو تحت كل حجر دما، أو غير ذلك من المصادر التي مرت بنا كيفية الأنواع. فنحن في صدد كما مر ليس تبيان حال أسانيد هذه الروايات الآن ولا تفاصيل المتن التي تستعرضها هذه الروايات، وإنما نحن في عدسة خاصة فقط تبيان كيفية النقل من منابع ومصادر وشبكات بالتتبع لها يجزم الباحث بأن النقل متواتر يدا بيد جيل بعد جيل، ومنها من تلك المصادر والمنابع أيضا كما مر بنا نرى أن الروايات التي تعتمد مثلا عند الصدوق في مقتل الحسين أو في ابن قولوي في كامل الزيارات، أو الصدوق أو عفوا المفيد تلميذ ابن قولوي في الإرشاد وغير ذلك، هذه الروايات ينقلها رؤساء أعلام الطائفة طبقة عن طبقة إلى أن تصل إلى إلى المعصومين أو منابع أخرى رواة لهذه الحادثة العظيمة. فإذن مما ينبه على أن رؤساء وأعلام الطائفة كما كانوا يهتمون بروايات المعارف والعقائد يهتمون أيضا وبروايات الفروع وبروايات الآداب والأخلاق وبروايات كثير من العلوم الدينية أعلام الطائفة أيضا اهتموا بتفاصيل ما جرى على من مصائب على أهل البيت لا سيما في عاشوراء. لما مر أن هناك روايات تبين، رواها الصدوق أيضا في الأمالي وغير الصدوق في كتاب في وغير الصدوق بعد في غير الأمالي في عقاب الأعمال وغيرها، أن من قوام، وهذا بحث للأسف ما بلور في علم الكلام، من قوام معرفة الأئمة وأهل البيت معرفة ما يجري عليهم من مصائب وابتلاءات وامتحانات. وعقلا العقل أيضا يتنبه إلى هذا المطلب. لما؟ لأنه هذا يبين لك أو يبين لنا جميعا مدى عظمة نفوس أهل البيت في الصبر والمصابرة والإدارة وإدارة الأزمات وحكمتهم وهديهم وسيرتهم. فكيف لا تكون إذن جزء المعرفة ما جرى عليهم؟ يعني حتى العقل يحكم بذلك. وهذا كما مر بنا للأسف لم يبلور في علم الكلام أن ما جرى على أهل البيت جزء من المعرفة. وذكرت لكم هذه الرواية موجودة، الرواية يذكرها الإمام الكاظم من زار ابني، يعني يذكر عن من زار ابني الرضا علي بن موسى الرضا في غربته كذا كذا عارفا بحقه، يسأل الراوي ما هو حقه، قال يعرف أنه إمام، أو الإمام الصادق يعرف أنه إمام مفترض الطاعة وكذا وكذا، ويعرف ما يجري عليه من ظلامة ويموت في أرض غربة وكذا مسموم المقتول. فجعل الإمام جزء من أدنى المعرفة اللازمة لمعرفة الإمام بحقه، يعني حقيقته معرفة ما يجري عليه من بلاءات ومصائب، لأن هذا أمر تاريخي محض مجرد كما يروق للكثير هذا البيان. أن مثلا ما جاء على الزهراء صلى الله عليه وسلم أمور تاريخية محضة لا تخل بالمعرفة والعقيدة، لا لا هذا غير صحيح. معرفة ما سيرة النبي وسيرة أهل البيت عليهم السلام، وما على كل شابه من زلازل وما شابه ذلك بلا شك هي جزء من معرفتهم صلوات الله عليهم وبحقيقتهم، ومعرفة مدى توازن وقوة شخصيتهم. فكيف لا يكون دخيل عقلا دخيل في المعرفة فضلا عن بيان الوحي في ذلك؟ فهذه نكتة جديدة لطيفة في بحث المعارف، معرفة أهل البيت عليهم السلام ومعرفة الإمام أيا ما كان. فإذا نلاحظ أن وهذا هو الآن ديدن أعلام الطائفة، بل ديدن الأئمة أن يسردون لتلاميذهم الكبار تفاصيل ما جرى من أحداث كربلاء أو ظلامة الأئمة السابقين وما شابه ذلك، مما ينبه على أنه هذا إذن أمر لازم المعرفة واجب المعرفة ما جرى على أهل البيت من ظلامات. على أي حال هذه نكتة أيضا مهمة جدا، فإذا ليست أمر تاريخي بحث أبدا، ولا أمر جغرافي بحث أبدا، ولا أمر زماني بحث أبدا، وإنما هو أمر دخيل في معرفة وقوة ومكانة التكوينية لأهل البيت عليهم السلام، لشخصياتهم وأنفسهم وأرواحهم وحكمتهم ومدى قوة شخصيتهم التي تفوق بقية نماذج البشر. شبيه ما ذكره جملة من الأعلام في الاستدلال على عصمة الزينب العقيدة صلوات الله عليها، وهي من الدار الصفائية الثانية طبعا مو الدار الأولى، استدلوا بعظمة صبر زينب صلى الله عليه وسلم. هذا الملف الحافل بالزلازل التي لا يستطيع تحملها الرجال بل حتى كثير من الأنبياء، حتى أنه أحد القساوسة المعاصرين كتب كتابا حول السيدة زينب سلام الله عليها، قبل ذلك حول فاطمة وبعد ذلك حول السيدة زينب. وذكر هذا المطلب أن وجدانا وعقلا ما جرى على زينب من فداحة المصائب تفوق ما يستسرده كتب الوحي عن الذي جرى على كثير كثير من الأنبياء. على كل، فإذا هذا نوع من البرهان، إذا جزء من المعرفة. على أي حال هذا مبحث جديد أو مو جديد بل ورثه يجب أن يلتفت إليها، لأن الأمر تاريخي محض، هذا نسج من الغفلة الباردة غير الصحيحة، فليس الأمر التاريخي بحت. المجلس 29 نستعرض بعض أيضا كيفية النقل التي ذكرها الصدوق. هنا يذكر الصدوق عن أبيه وهو من شيوخ الطائف، الصدوق الأب، عن سعد بن عبد الله وهو أستاذ الصدوق الأب، مات في سنة 1300 رأس 300 يعني تقريبا منتصف الغيبة الصغرى، سعد بن عبد الله وقعية مهمة. عن البرق الابن، عن البرق الأب، عن أبي البختري وهب بن وهب، هذا وإن قيل فيه أنه أكسب البرية وما شابه ذلك، لأنه قاضي من العامة كان تتلمذ على الإمام الصادق، ولكنه لأجل الدنيا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله، ممالأة لخلفاء بني العباس في قصة معروفة. أيما كان، هذا أبو البختري وهب بن وهب رغم أنه فضحي في ذلك الموقف، ولكنه على حال كشأن كثير من القضاة العامة الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق والأئمة، فمن ثم اعتمدت الطائفة فيما يرويه عن الإمام الصادق لتلمذه على يد الإمام الصادق، وبالتالي اختبار أعلام الطائفة لتلك الروايات بعرضها على روايات أخرى، فإذا أكثرت الطائفة في الرواية عن بهذا الشرط. نعم، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائي عليهم السلام، عن أم سلمة. لاحظ الآن هنا الطريق إلى الأئمة، ثم من الأئمة ينقل عن أم سلمة زوجة النبي رضي الله عنها أنها أصبحت يوما تبكي، فقيل لها ما لك؟ فقالت لقد قتل ابني الحسين هو عليه السلام، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله منذ مات إلا الليلة، فقلت بأبي أنت وأمي ما لي أراك شاهد. طبعا هاي متن الرواية رواها باستفاضة حتى العامة بتفاصيل كثيرة، وأيضا عندنا في طرقنا هذه الحادثة، حادثة أم سلمة. فقال لم أزل منذ الليلة أحفر قبر الحسين وقبور أصحابه. المقصود هذا المتن وهذا المضمون منقول باستفاضة وتواتر من الفريقين. المقصود لاحظ أن هنا الأئمة صلوات الله عليهم يتصدون إلى رواية أحداث كربلاء، إذن من ديدن أهل البيت عليهم السلام ومن رويتهم، وبالتالي سيرتهم التعرض لذكر تفاصيل حادثة عاشوراء. وهنا لمن يرويها؟ الإمام الصادق، يرويها إلى أحد قضاة العامة، لاحظ حتى العامة، فقهاء العامة فضلا عن الخاصة، فما يقول حدسك بالنسبة لتلاميذ الأئمة ممن هم من مواليهم؟ إذا كان للعامة هكذا الإمام ينشر حادثة كربلاء فكيف بها؟ ثم يذكر ذلك عن أم سلمة يعني لأجل مزيد من تأكيد المطلب. فلاحظ كيف من زوج النبي زوجة النبي إلى الأئمة، من الأئمة إلى قضاة العامة، من قضاة العامة إلى أعلام الشيعة، رؤساء أعلام الشيعة يدا بيد، أي كلهم السند الذي ذكر الصدوق كلهم رؤساء فقهاء أعلام الشيعة. لاحظ إذن أحداث عاشوراء هكذا عبد لها الطريق في النشر. نلاحظ كيفية النقل، ليس في صدد خصوص هذا السند ولا في خصوص هذا المتن الشريف، وإنما في عملية أكبر من هذا الشيء وهو كيفية النقل. كيفية النقل تتخذ قنوات وحلقات وسلاسل كثيرة للنشر لئلا تطمس حقائق أحداث عاشوراء. الرواية الثانية في هذا المجلس الذي ذكرها الصدوق رحمة الله عليه أيضا عن أستاذ ابن الوليد، شوف لاحظ عدة روايات مرت علينا يرويها الصدوق عن ابن الوليد أو يرويها عن أبيه، وكلهم هؤلاء مستويات المرجعية العليا في زمانهم في الفقه والحديث وعلوم الدين. عن الصفار صاحب بصائر الدرجة أعلام الطائفة وهو من وكلاء الإمام الهادي والحسن العسكري، هو مات في بدايات الصفار، مات في بدايات الغيبة الصغرى. عن شيخ الطائفة أيضا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هل من أعلام الطائفة. عن نصر بن مزاحم وهو صاحب كتابات مؤرخ كبير معروف كما لديه واقعة الصفين وغيرها من الكتب المؤرخة. عن عمر بن سعد، ظهر هذا ليس عمر بن سعد الملعون، غيره من الطبقة ما تتناسى. عن عمرو بن ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت، هذا من البترية ولكنه على كل روى عن الأئمة عن كثير. عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة زوجة النبي قالت ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الليلة ولا أراني إلا وقد أصبت بابني. في كما يقص علينا القرآن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون ومنهم كذا ملل، وكنا طرائق قددا، فالقرآن يثبت أن الجن لهم وجود بالتالي ولهم مذاهب بعدد مذاهب البشر. فهنا هذه وسيلة نقل، يعني حتى الجن بنص القرآن الكريم وسيلة نقل ولأحداث عاشوراء ومن باب التنبيه والإرشاد. وقد عقد القرآن الكريم سورة باسم الجن وفي مواضع عديدة بالي والمجر، بالتالي لمن يعتقد بالقرآن هي أيضا من وسائل لا من باب الاعتماد عليها، تضافر الناقل من باب تضافر. يلاحظ حتى الأساليب الأثيرية غير المرئية أيضا تدخلت في نقل أحداث عاشوراء. أيضا الرواية الثالثة في هذا الباب التي نقلها الصدوق عن أبيه من مراجع الطائفة الصدوق الأب، قال حدثنا حبيب بن حسين التغلبي قال حدثنا عباد بن يعقوب، لا بأس. عن عمرو بن ثابت، هي مرة بنت البتري أو كذا من الزيدية. عن أبي الجارود أيضا زيدي. عن أبي جعفر، أبو الجارود زياد بن المنذر يبني جل من الأعلام وإن كان مذموم الطريقة وبالتالي ليس إمام 12، ولكن هو من العلماء الكبار الذين تلمذوا على يد الإمام الباقر. هناك تفسير الجارودي اعتنى به حتى القمي ومزجه بكتابه كي ينتشر تفسيره في الدولة الزيدية شمال إيران بيدي تحت إشرافه. عليه حال عن أبي جعفر عن الباقر قال كان النبي في بيت أم سلمة، وهذه القصة معروفة رواها الفريقان بألفاظ متعددة، دخول الإمام الحسين على رسول الله وإعطاء الرسول لأم سلمة تراب القبر كي تستعلم متى، لاحظ يعني حتى رسول الله أم سلمة امرأة وكيف يشدد عليها في موضع وفي مواضع عديدة رسول الله يربطها يشدها بحادثة كربلاء. لما؟ لكي تكون أم سلمة أحد الأبواق العظيمة لإقامة العزاء وتوثيق حادثة عاشوراء. في روايات عديدة رواها الفريقان عن أم سلمة، حتى أن أم سلمة في الروايات أدمت وجهها وصبغت وجهها بالدم ورأسها في نقولات رووها الفريقان، وهي أول من أقام العزاء على سيد الشهداء وأقامت خيمة في مسجد رسول الله. نعم، أم سلمة زوجة النبي في نقول الفريقين. ذكرنا المصادر في الجزء الرابع من الشعار الحسينية. أم سلمة، طبعا عفوا، الدم الذي استعملته أم سلمة هذا الدم الذي تحول من تربة الحسين دما، صبغت بها شعرها ووجهها أم سلمة. لما؟ تعليما من النبي أن هذا شعار للعزاء على سيد الشهداء. القضية متواترة أن النبي أوصى أم سلمة بهذه التربة وعطاها عدة قبضات من تربة سيد الشهداء عن جبريل، وأنبأها بأنها ستتحول دما، هذا حتى التحول من تربة الحسين إلى دم شيء إلهي مقدس مروي باستفاضة وتواتر عند الفريقين. وفهمت منه أم سلمة أن هذا شعار للعزاء على الحسين وصية من الله ورسوله وجبريل. وآية كما ذكرنا النقل مستفيض عند الفريقين عن فعل أم سلمة، حتى أن أم سلمة كما يقول عبد الله بن عباس زلزلت المدينة المنورة بالمأتم الذي أقامته على الحسين. كل ذلك وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وتهيئة من النبي لأم سلمة أن تقوم بهذه المسؤولية، مسؤولية إقامة العزاء ورموز العزاء تقوم بها أم سلمة. حتى في بعض النقولات الموجودة عند الفريقين عبد الله بن عباس أراد أن يهدئها فعزبت عن لم تعتني به، لمن أنا وصايا من النبي. فلاحظ كيف أن قضية أحداث عاشوراء إذن تدبيرات إلهية ونبوية ووحيانية لرصد هذه أحداث هذه الحادثة العظيمة. وإن شاء الله بعد سلسلة هذا المبحث وهو كيفية النقل سنتعرض إلى الأصول التشريعية أو ما يمكن يسمى بفلسفة التشريع في حادثة عاشوراء، سواء الفلسفة العقائدية أو الفلسفة بنصوص الوحي أو الفلسفة الفقهية السياسية. فحادثة حي الله عز وجل لتكون حادثة عظيمة جدا، مدرسة تظل لطول التاريخ، بل هي كما يقول أمير المؤمنين عن في وصف ابنه الحسين، أنا أنقل بالمعنى الآن، ربما الحديث وكتبناه ونشرناه، مضمون الحديث هكذا يقول أمير المؤمنين للإمام الحسين: لا زلت يا أبا عبد الله أسوة، لم تزل أسوة، يعني منذ القدم السيد الشهداء حيأه الله ليكون قدوة للأنبياء السابقين، مدرسة للأنبياء السابقين، فضلا عن ما يلحق حادثة عاشوراء من أجيال إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. فإذا القضية هذا كما مر بنا هذا الإعداد والإرهاص السماوي بنفسه دليل مستقل على أن الله عز وجل هيأ لهذه الحادثة تواتر في النقل وللخلود في الأذهان وفي النفوس والمجرد. وسنذكر إن شاء الله في المبحث اللاحق على هذا المبحث بعد أن نتم كيفية النقل بهذا المنهج الرجالي، كيف هناك اعترافات الآن بشرية دولية معاصرة راهنة بمدى قوة العقيدة الحسينية وما تؤثره في العالم بأسره. هذه تقارير دولية وليست تقارير بعد من أتباع أهل البيت، إن شاء الله نتعرض لذلك فيما بعد. مما ينبه على أن إذن قضية الإمام الحسين قضية عظيمة جدا، هيأت لها السماء وتظل منبع مزلزل للأوضاع الظالمة في كل نطاق الأرض وكل نطاق البشر، وليس خاصة بالمسلمين أو المؤمنين كما سيتبين لنا. فالقضية إذن حساسة جدا. نعم، طبعا في هذه الحديث المستفيض فيها أنه كتب الله عز وجل على سيد الشهداء الشهادة، هذا كيف يفلسف عقيديا أو فقهيا فقهيا سياسيا مع المباحث الأخرى سنتعرض له في القسم اللاحق من سلسلة هذه المباحث. الآن نحن فقط في صدد كيفية النقل تؤدي إلى التواتر الإجمالي من مناشئ ومنابع شتى كثيرة، كل منبع منها يقضي التواتر في هذا الصدد. أما قضية فقه عاشوراء العقائدي أو الفقه السياسي سنتعرض له إن شاء الله في مبحث قواعد بعد هذه السلسلة الأولى، المقطع المحطة الثانية ستكون. الرواية الثالثة الرابعة التي تعرضها الصدوق في هذا المجلس، المجلس 29 روى الصدوق أيضا عن محمد بن موسى بن المتوكل، شيخ الصدوق الذي يكثر عنه ويترضى عنه ويترحم عنه والوحيد بمن يستفيد من ذلك الوثائق في مشايخ الصدوق الذين يكثر الصدوق النقل عنهم ويترحم عليهم، كثير من الأعلام استفادته. على أي حال، وضع عن المبحث التفصيلي، احنا لسنا في تفصيل شرح أسانيد هذا المقتل وإنما في صدد شيء آخر كما مر، كيفية النقل التي تكون برهان على منابع موجبة للتواترات النقل إجمالا لأحداث عاشوراء. واعتمد السيد الخوي كما مر على مثل هذا المبنى في كل مبنى الرجالي في العلوم الدينية بأسرها. المهم شيخ الصدوق قال حدثنا محمد بن يحيى العطار. الصدوق دائما بينه وبين مشايخ الكليني واسطة، اي طبعا لأنه طبقة بعد الكليني فيروي عن مشايخ الكليني لكن بواسطة. العطار هذا من مشايخ الكليني. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رئيس قم. كل رؤساء الطائفة يهتمون بروايات المقتل وروايات أحداث عاشوراء. عن علي بن الحكم من الأجلة، عن عمرو بن حفص ببالي على كل هذا أيضا موثق بس نحن لسنا في صدد. عن زياد بن المنذر أبو الجارود، عن سالم بن أبي جعدة أيضا من مترية كذا. قال سمعت كعب الأحبار يقول إن في كتابنا يعني في التوراة ومر بنا مسن العهدين الإنجيل التوراة والإنجيل فيها مواضع إلى الآن رغم التحريف رغم الكذا مواضع كثيرة تذكر الخمسة أصحاب الكساء بل والتسعة من الحسين، لا سيما الخمسة أصحاب الكساء ولا سيما يجي على الحسين وعلى كل واحد واحد من الخمسة أصحاب الكساء. نعم فبعض إذا لاحظ سلسلة أحداث عاشوراء وردت مقاطع منها في التوراة ووردت مقاطع منها في الإنجيل إلى الآن حتى هذا الإنجيل الموجود والتوراة الموجودة رغم التحريف، ووردت أيضا في عدة من مصادر كتب الأنبياء السابقين مما يدل على أن إذا الواقعة أعد لها الوحي وعدت لها السماء منذ عهود وقرون سابقة. وقد ندب الله عز وجل أنبياء لإقامة الأعزاء على سيد الشهداء قبل أن يولد سيد الأنبياء جد سيد الشهداء قبل أن يأتي أوانهم، ويدل على مدى عظمة العزاء عن الحسين والبكاء عن الإمام الحسين وتقصي الأحداث كلها مدرسة تربوية عظيمة جدا في شؤون عديدة. الرواية الخامسة التي تعرض لها الصدوق عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله. أحمد بن إدريس من مشايخ الكليني الأجلاء الكبار، وهذا الحسين ابن الآغا بالتالي أجلاء بيوتات كبيرة وبيوتات الفضيلة. قال حدثنا أبي يعني أحمد بن إدريس مر بنا أن الصدوق يروي دوما بواسطة عن مشايخ الكلي نفسه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، لاحظ هاي كل رؤساء الطائفة. قال حدثنا العباس المعروف رؤساء الطائفة، عن محمد بن سهل النجراني أو البحراني، سأقول هذا محمد بن سهل يذكر نجراني يعني من قديم اليمن أو بحراني سأقول النقطة. المهم رفعه إلى أبي عبد الله لأنه من طبقة أصحاب الكاظم مثلا تقريبا ورضوا، رفعه إلى أبي عبد الله رفع خفيف كما يقال لا تكون عن الأئمة واهتمام الأئمة في نشر أيضا أحداث عاشوراء. إلى أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال البكاؤون خمسة، يذكر آدم يذكر يوسف يذكر يعقوب ثم يذكر فاطمة سلام الله عليها. وفي هذا الحديث لاحظ الإمام الصادق يذكر كيف أن فاطمة كانت تقيم العزاء على سيد الأنبياء متواترا ليل نهار يوميا حتى استشهدت ورحلت عن الدنيا سلام الله عليها. بعد غير البكاء والعزاء على سيد الشهداء، البكاء والعزاء على سيد الأنبياء مارسته فاطمة ليل نهار طيلة حياتها. يقول الصادق: فأما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فبكت على رسول الله حتى تأذى بها أهل المدينة وقالوا: لا قد آذيتنا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى المقابر، مقابر الشهداء، فتبكي حتى تقضي حاجتها. لطيف، تقيم العزاء عند قبور الشهداء على من؟ على رسول الله. وهذا معنى أن مشي فاطمة إلى زيارة القبور، قبور الشهداء، سنة فاطمية أصيلة رواها الفريقان. مشي النساء لزيارة قبور الشهداء أسيمة من أهل البيت سنة فاطمية. الزهراء هنا إمام، قدوة للنساء، وهذا تشريع لا يمارسه أمير المؤمنين ولا يمارسه الأئمة، إنما تمارسه الزهراء لأنها إمام. إمامتها في الجانب النسوي هي الإمام، وإن كانت هي إمام حتى في الجانب المشترك، كما أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إمام في الجانب المشترك بين النساء والرجال، وإمام في الجانب الرجالي المختص بالرجال. فكما تحتاج البشرية إلى إمام في الرجال وللنساء معا طبعا في الجانب المشترك، لكن في الجانب الرجالي إمام للرجال، هناك إمام للنساء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، إمام قدوة. وهذه السيادة الصفاء من الله، كما نحتاج للسيد سيد الوصيين وسيد الرجال وسيد المسلمين، نحتاج للسيد النساء في الخصوصيات أقصد، وإلا في الاشتراك إمامة أمير المؤمنين وفاطمة في المشتركات إمامة على حالها. أما علي بن الحسين يقول الإمام الصادق، لاحظ يذكر هنا كم بعد يذكر الإمام الصادق من جهة إحياء. أما علي بن الحسين فبكى على الحسين 20 سنة و40 سنة على التردد من الراوي أو شيء آخر، وما وضع بين يدي طعام إلا بكى يوميا، يعني يوميا 3 مرات لعقل أو مرتين، حتى قال له مولا له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع، شوف تفاصيل حادثة عاشوراء، مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرا. يعني يومية سيد الساجدين زين العابدين عندما أتم على أبيه وعلى ذويه من أهل البيت في عشر يوميا، ومتى ما أتم عند الأكل، هذا أحد المآتم، لا أقل مرتين في اليوم، سموه مرتين وأكثر من ذلك. زين في حينئذ لا يستعرض زين العابدين ما جرى على أبيه وذويه في كربلاء، واضح الأمر الأمر مفتوح على مصراحيه. الرواية السادسة يرويها الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار الشيخ الكوليني، أحمد ابن أغزادة من الأجلاء يما كان، يروي عنه الصدوق قال حدثنا أبي محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري بن عمران الأشعري القمي صاحب دبة الشبيب عن الحسن بن حسين اللؤلؤي يستحسن حاله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان هذا ظاهرا البطائني لعله عفوا لا البطائني حسن بن علي بن أبي حمزة هذا غير ولا يبعد ببالي أنه عن علي بن المغيرة أيضا من الأجلاء لاحظ كلها أسانيد أعلام الطائفة عن أبي عمار المنشد عن أبي عبد الله منشد يعني الرادود لاحظ في زمن الإمام الصادق بدأ ظاهرة الرواديد والشعراء والخطباء منشد هيك كلمة منشد موجودة في عدة تعابير لعدة أفراد بارزين في زمن الإمام الصادق وكان يشجعهم الإمام الصادق على الرثاء وإقامة المجالس وإن كان الإنشاد لا يختص بالعزاء والبكاء والمأتم بل الإنشاد يشمل مجالس ذكر فضائل أهل البيت وهذه المجالس للأسف يعني كالتي تقام في مواليد أهل البيت تأخذ صابغ صبغة الفرح يعني الفرح أو الابتهاج بفضائل وخصائص مقامات أهل البيت عليهم السلام. المهم هذه سنة عظيمة ولعل بعض الأتباع أهل البيت في بعض المدن سمعت أنه عندهم هذه السنة لم يتركوها كما يقيمون مآتم العزاء يقيمون أسبوعيا أيضا مجلس ذكر مناقب أهل البيت مجالس بهجة فيها ذكر فضائل أهل البيت تواشيح لفضائل أهل البيت لأن المعرفة ليس فقط قائمة بما جرى على أهل البيت من مصائب أيضا قائمة في الجانب الآخر لمعرفة فضائل وصفات ومقامات أهل البيت ويسمى مجلس الإنشاد أيضا على تلاحظ إذن أحد مصادر أيضا نقل أحداث عاشوراء ما ينقله الرواديد والخطباء في زمن الأئمة عن الأئمة عليهم السلام أو عن غيرهم ومر بنا هذه الصحيحة معاوية بن وهب التي هي لها طرق قطعية أعلائية تبين عن في كلام الإمام الصادق ولسان الإمام الصادق أن المؤمنين في زمن الإمام الصادق في المناسبات يجتمعون حول قبر الحسين عليه السلام وهناك الخطيب وهناك الراثي وهناك القاص يقص وهناك النادب أنواع الشاعر سبحان الله ببالي ربما ستة أنواع ذكرت في لسان الإمام الصادق أو لسان عفوا إما الإمام الصادق الراوي الفقيه لاحظ فبدأت هناك مهارات وفنون وآليات تقنية لترسيخ وتشييد ذكرى أحداث عاشوراء منذ زمن الإمام زين العابدين الإمام زين العابدين أيضا أمر أحد الشعراء قبل دخوله المدينة المنورة الشعر المعروف يعني هذا تأسيس سنن من أئمة أهل البيت لإحياء وخلود ذكرى أحداث عاشوراء في الأذهان والنفوس، وهذا أحد مصادر النقل المتواتر. ماذا؟ يعني سلسلة الخطباء والشعراء والمنشدين جيلا بعد جيل. فلا تقل أن الشعراء ما صلتهم بالرواية والنقل وما شابه كذلك، هذا التساؤل خطأ كبير. أحد مصادر النقل نفس الشعراء، نفس الرواديد، نفس الخطباء، نفس المنشدين نعيا أو فضائلا. ولذلك العلامة الأميني رحمة الله عليه في الغدير جعل من مصادر تواتر حديث الغدير، حديث الغدير، سلسلة الشعراء عبر القرون، حيث ذكروا هذه حادثة الغدير. فهو أيضا رواة نقل، لكن بدلا لسان النثر لسان الشعر. فإذا لا تستنكفن أنت أيها الباحث من أن يقال لك أن الخطيب ينقل عن خطيب قبله أكثر مهارة منه، وذاك الخطيب ربما عن سلسلة خطباء، سلسلة شعراء متصلة أو عن كتب أيما كان. فإذا أحد مصادر، لاحظ كيفية النقل يشير إليها الصدوق في كتاب هذا، هم نفس المجموعة الشريفة الجليلة من الخطباء والرواديد والشعراء والمجراء. وهذا أيضا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كان سيد الأنبياء يحث حسان بن ثابت الشاعر وغيره من الشعراء أن يسجلوا أحداث تاريخ الإسلام والمواقف المشهودة، يسجلوها بلسان الشعر، مثل حادثة الغدير. حث النبي حسان بن ثابت أن يسجلها في ديوان شعره كي تبقى موثقة خالدة للأجيال اللاحقة، أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يشجع حسان بن ثابت كثيرا على تسجيل كثير من فضائل أهل البيت والخمسة أصحاب الكساء. فإذا هذا منبع يعني يشمله كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحم الله امرئ بلغ مقالتي أو نظر مقالتي فأبلغ من بعده، أي نوع من التبليغ والنقل، وهم الشعراء أو الخطباء أو الروائيين أو أصحاب الإنشاد. هذا أيضا منبع آخر لأحداث عاشوراء. وكان المذهبيين يعتنون بهذا المنبع، هذا وهذه القناة، قناة مهمة جدا عندهم. المنشد هذا الرادود عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال: قال لي يا أبا عمارة أنشدني في الحسين بن علي. لاحظ، لذلك هذه الأشعار التي قرأت على الأئمة هي بنفسها مواد نقل موثقة تصير بتقرير من المعصومين. أنشدني في الحسين ابن علي، لعن ديدا الإمام الصادق في الحث على توثيق أحداث عاشوراء ووقعة كربلاء ولو بهذه الآلية. طبعا هذه الآلية تختزن في نفسها على إقامة وتشييد أمور كثيرة، أحدها توثيق أحداث عاشوراء، أحد غاياتها وفلسفاتها، لا كل ذلك. يقول ما زلت ثم أنشدته فبكى، فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى، قال فوالله ما زلت أنشده ويبكي. قال له أوقف كافي، ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدهر، صوت النساء، بكاء النساء، النساء المهم الصادق صوت بكاء النساء ليس فيه ريبة، بالعكس يزيد المجلس اشتعالا عاطفيا، صوت الجمع لبكاء النساء يكسر قلوب القاسية. هي السيرة والسنة من الإمام الصادق. شوف شوف هالمباحث كيف في فقه الشعائر موجودة في الروايات، للأسف أي البحث فيها معرض عن في القرون الأخيرة في جو الحوزات، وهي ثروة كبيرة. كيف نستخرج فقه الشعائر؟ نستخرجها من الروايات الواردة المرتبطة بالزيارة أو المرتبطة بمقتل سيد الشهداء أهل المجرم، جملة من المواد المهمة في استنباط فقه الشعائر. يقول الراوي هذا الرادود فما زلت ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار، يعني بكاء النساء. قال فقال لي يا أبا عمارة من، شوف عن كيف ترغيب الإمام، وهذا كل نوع أصلا إصرار الأئمة على الشعر الحسينية بألوان مختلفة وعبارة أخرى أحد غاياتها، أحد لا أقول كل قطعا فيها غايات كثيرة عظيمة، أحد غاياتها المهمة العظيمة توثيق وتخليل النقل لأحداث عاشوراء، كما قالت العقيدة سلام الله عن جدها المصطفى زينب فوالله لا تمحو ذكرنا، سيجهد الظالمون لطمس هذا، سينصب هنا علما كذا كذا، فما يزداد إلا علوا ونورا واستشارا. لاحظ أي كلها يعني تشريعات في الدين لآليات العزاء بألوان وأنواع مختلفة لأجل ماذا؟ أحد الغايات لا أقول كل، أحد الغايات تخليد وتوثيق تخليد النقل لأحداث عاشوراء كي تبقى القضية حية متفاعلة في النفوس والأفكار تفعل فعلها في تغيير الأمم والشعوب، كما اعترف المجتمع الدولي الراهن كما سيأتي تفصيل نقل كلماتهم حتى المعاصرين من الأمم الأخرى عن مدرسة عاشوراء ومدرسة الحسين. وسبحان الله وأنها المنقذ حاليا للبشر، سنتعرض هذه التصريحات، معجزة الحسين الآن بشر وهذا الزمان يدركوها، حسين منقذ لهم صلوات الله عليه. كيف سنبين تصريحاتهم بياناتهم في تقارير دولية. هنا يؤكد الإمام الصادق ماذا يقول؟ يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي عليه السلام فأبكى 50 فله الجنة، بعد ذلك 30، قال 20 له الجنة، 10 له الجنة، أبكى واحدا فله الجنة، بل ومن أنشد في الحسين فبكى حتى لو لم يبكي واحد بكى هو نفسه فله الجنة، ومن أنشد في الحسين بل أدنى من ذلك فتباكى حتى ولم يبكي ولم يبكي أحد تباكى فله الجنة. هنا التباكي لعظة فقه الشعائر الحسينية. التباكي ليس نفاق وليس ازدواجية، لا، هذا مطلوب في الشعائر. التظاهر والترائي بالحزن في شعائر سيد الشهداء مأمور به، يصب في غايات عظيمة لشعائر سيد الشهداء. على كل لاحظ، لاحظ كيف أن هاي الروايات في أبواب المزار متروكة للأسف من البحث الفقهي، وفيها فقه الشعائر الشيء الكثير. أنا كنت الليلة أريد أتعرض إلى التماثل والتشاهد بين كتاب كامل الزيارات الصديق الصدوق أستاذ المفيد ابن قلوي الابن والصدوق الابن، تعرض لي غدا مفصلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.